بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الإخوة، بموجب فهرس مكتبة الإبانة السمعية بجدة، فإن رقم هذا الشريط هو 99 دال على 77 و900 وألف، وهو الشريط 25 من شرح العقيدة الواسطية.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وبعد. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية التي يبين فيها وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق في جميع الأبواب في باب الأسماء والصفات، وفي باب الوعد والوعيد، في باب القضاء والقدر، في باب أسماء الدين، وفي موقف من الصحابة. هذا موضوع هذا الكتاب، بيان وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق المنتسبة إلى الإسلام. هذه الفرق منها ما هو خارج عن دائرة الإسلام، وأغلبها تنتسب إلى الإسلام بفتح النظر، هل النسبة هذه صحيحة في حد ذاتها، وهل هي مقبولة عند الله أنهم من المؤمنين أم لا. يخطئ كثير من الناس عندما يسمعون الفرق ويسمعون قوله عليه الصلاة والسلام فتفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة، يظنون من يستدل بهذا الحديث أنه يكفر جميع الفرق ويحكم عليه بالردة، لذلك يتهمون السلفيين اليوم بأنهم يكفرون جميع الناس. هذا قطع في التصور وقطع في الفهم. السلفيون من أشد الناس تحفظا في باب التكفير، أي المنتسبون إلى منهج السلف من أشد الناس تحفظا في التكفير، لا يكادون يفكرون إلا من كفره الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. لذلك إذا كفروا فرقة من الفرق يقيمون الدليل على كفره، وليس ذلك في الهوى والتعصب. فمثلا غلاة الروافض خارجون عن الملة لأنهم علموا عليا رضي الله عنه، قالوا لو أرسى إلى هنا فرفضوا أن يرجعوا عن هذا التأليم عن الشرك الأكبر. لذلك اضطر علي رضي الله عنه أن يحرك رؤساءهم في النار لأول مرة، اضطر إلى ذلك اضطرارا، وإن كان بعض الناس انتقد هذا الموقف التعذيب في النار، ولكنه مضطر ومتعود رضي الله عنه. ثم الجهلية من الفرق الذي أجمع السلف على كفرهم أتباع جهل بتقوى، انتبهوا الجهلية لا إخلافان الآن، الأصل من الجهلية أتباع جهل الذين لم يثبتوا لله سبحانه وتعالى إلا الوجود المطلق الدين، لا وجود لله في الخارج الدين عنده، لأنهم لم يثبتوا لله لا الأسماء ولا الصفات. الموصوف أو الموجود، الموجود الذي ليس له أسماء ولا صفات لا وجود له، إنما يتصور الدين تصورا، لأن الدين قد يتصور هذا المستحيل. الدين هو بإمكان أن يتصور الشريك والسائلة والوحدة، أمر داخلي لا، لا وجود لله سبحانه وتعالى عند الجاهلية في خاتمه. لذلك منتقرة الفرقة الثانية من الفرق التي يجمع السلف وأتباع السلف على الأثر، أتباع السلف السلفيون على كفرهم هم الفلاسفة. الفلاسفة أكثرهم قاطبية، لأن الفلاسفة يعتقدون قدم العالم، العالم هذا كله قديم، وهم كفار غير هؤلاء الثلاث. الفرق الأخرى على ما فيها من خلاف واضح بينهم وبين منهج السلف ومخالفتهم لنصوص الكتاب والسنة، لم يجد السلف على إثبات الكفر عليهم عامة، وإن كان سلفنا بدءا من التابعين وتابع التابعين إذا تركنا الصحابة، لأن الصحابة بحمد الله تعالى في أيامه لم تضع للفرق إلا الفرق الثلاثة السياسية التي سوف نتحدث عنها التي ظهرت في عهد علي رضي الله عنه. أما فرق أهل الكلام ظهرت بعده. هذه الفرق كالمعتزلة والأشعرية والماتريدية، وفيهم الملجا هم الملجا لانفسهم، لا يحكمون بالكفر، ولكن عند هناك قاعده يقعدونها استقرارا، ومن ابى الا ان يذكر القاعده فليذكر من شان. مثلا من نفى صفه ثابته في الكتاب والسنه فهو كافر، هذه قاعده. من قال بخلق القران فهو كافر، قاعده ثانيه. بيد اننا باجتهادنا صرنا نقيد هذه القاعده بالقيود، وهذه القيود استفدنا من دراستنا لمنهج شيخ الاسلام ابن تيميه الذي هو من اعرف الناس بهذه الفرق واكثر الناس مخالفه بهم ومحاججه ومناظره لهم، يرى لا بد من تكليم هذه القاعده، يعني من مجموع كلامه من دراستنا لكلامه فان منه هذا الفرق، وهو العذر بالزياده والشرك. من قال بخلق القران فهو كافر، قال يا ترى لو ان طالبا صغيرا ازهريا اشعريا تربى في احضان كبار الاشاعره ودرس هذا العلم، فيما درس ان كلام الله الحقيقي هو الكلام النفسي، والكلام النفسي مستحيل على الله، لأن إثبات الكلام النفسي يلزم منه إثبات مخارج الحروف، هكذا دخلوه وشعنوه، هو صغير فارغ الدين، وهل من الإنصاف؟ وهو لم يعلم غيره، لم يذكر في باله أنه توجد عقيدة إسلامية غير هذه العقيدة، هناك نشأ، هناك تعلم، وهل نعتم عليه وهنا جالس بعيد عن مفهوم او منهج السلف وعمن يدرسون منهج السلف تحكم عليه بالكفر وهو لم يعلم شيء، لم يتبين له هدى؟ ليس هذا من الانسان؟ اذا نعذره حتى يتبين له الهدى، فاذا تبين له الهدى سواء كان بانتقاله من تلك البيئه أو أجب الله له من يشرح له منهج السلف أو هنا، أو وقع في يده كتاب يشرح هذا الأسماء والصفات على منهج السلف فدرس تبين، فتبين له الهدى، لكن مع ذلك قال له لن أستطيع أخالف قومي وأزهري المشايخ على كيف أخر يبدأ بكفر لأنه تبين له ذلك. والأدلة الواقعية الحية كما يقولون على ما أقول واقع كثير من الأزهريين الذين ذهبوا. الشيخ أحمد البكري رئيس أنصار السنة المحمدية الذي أنشأ هناك هذه الجماعة الكبار التي تفرعت منها وتفرع منها فرع السودان، هذا الرجل أزهري تخرج من الأزهر وهو أزهري أشعري متمكن، لكن الله أجد له سبب من الأسباب، وقع في يده كتاب اجتماع الجيوش الإسلامية فدخل ففهم، بعد أن فهم الحق بدا يستمع ليتوسع، فهداه الله واتصل بحدود الستينات بعلماء السعودية فاستفاد منه وتوسع لأنه كان عالما متمكنا في الدراسة وفي فروع اللغة العربية، فأنشأ هناك جماعة أنصار السنة المحمدية وكان قويا شجاعا وجه خطبة الجمعة الأدب المكبر الصوت ويخاطبه حتى سموه في العرب أزهري جلي يقول لكل فرعون موسى وأنا موسى لهذا فرعون هذا يعني عامل البدر. الشاهد من تبين له الهدى هكذا بأسباب فجده الله فجدها الله لمن شاء. ثم المثال الذي أوضح من هذا مثال هذا الشارع الذي شرع هذا الكتاب الشيخ محمد كريم حراس لعلي ذكرت لكم سبب توبته وكيف فاق وكيف ألف ابن تيمية رسالة جماعة ابن تيمية السلفي بعد أن كان يتهيأ ليكتب رسالة يرد على ابن تيمية الذي معاداته للمنصب والفلسفة بعلم الكلام. في ثلاثة أشهر درس ما وقف عليه يده من كتب شيخ الإسلام وهداه الله وأعلن أنه لم يقرأ الإسلام قبل تلك اللحظة. وهذه الأمور تؤكد طعم شيخ الإسلام على أن كثيرا وكثيرا جدا من علماء الكلام ومن أولئك الذين يطوفون بالأرض هؤلاء إنما أوقعوا في ذلك الجهل وعدم تبين الهدى، ولا بد من التأني معهم والصبر معهم حتى يتبين لهم الهدى ويحكموا بكفرهم بعد ذلك كفرا بواحا، وقبل ذلك كفرهم كفر دون كفر عملهم كفر وليس بكافرين. كم من قائد للكفر وليس بكافر، كم من فاعل بكفر وليس بكافر، هكذا يفهم شيخ الاسلام. وهي فكره اقتنعت بها بعد دراسه منهج هذا الامام علما بان الجمهور لا يعدلون بالجهل في اصوله، عند الجمهور انما يقدر المرء بالجهل في الفروع أما في الأصول فلا. الجمهرة ليست دائما دليلا على الحق والصواب، ولكن فهم النصوص وتطبيق النصوص هو أهم شيء. لذلك يقول شيخ الإسلام يفرق دائما في أثناء مناظرات وحوار الحاكم علماء الكلام قوله تعالى ومن يشاكك الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين وفيه ما تولى ونصر جهنم الكافرون. الشاهد من الآية من بعد ما تبين له الهدى المطلوب من لم يتبين له الهدى ليس حكمه هذا لو نحن الاخر. هذه المساله ينبغي ان تكون مفهوما لدى طلاب العلم، وخصوصا في وقتنا هذا، لاننا نعيش في ساحه عظيمه العالم، والعالم جاء الى هنا، فيجب ان نعرف كيف نعامله، وخصوصا طلاب العلم. أما غير طلاب العلم واجبنا نحوهم التعليم وأن نسلك في تعليمهم وهدايتهم. فطلاب العلم ينبغي أن نتأنى معهم واحترامهم أنهم علماء دكاترة كبار، لكنهم جهال، كما يقول شيخ الإسلام لمن يناظرهم من فضائل علماء الكلام: لو كنت انا مكانكم لحكمت على نفسي بالكفر ولكنكم جهال. يقول لهم هذا جهال، يخاطبهم ويجابههم بانهم جهال رحمه بهم وشفقه عليهم. ينبغي ان يكون الداعي لديه نوع من الرحمه والشفقه على عباد الله الذين تورطوا في كثير من الجاهليه جهلا منهم. اما أن يعلم من يدعي الإسلام انتهى، إن الإسلام انتهى، لا يوجد اليوم الإسلام، توقف منذ فترة طويلة في جميع أنحاء الأرض ما في ذلك هذه الأرض. أرض التوحيد عند هذا القائد ليس فيها الكلام، توقف من زمان وهو يهدف إلى أن ينشأ الإسلام من جديد. هو الذي ينشئ الإسلام هو أمثال من جديد، لا تدري من أين يأخذ هذا الإسلام، وهو لم يفهم كتاب الله، تعرض لتفسير كتاب الله فلم يفهمه، فسره تفسيرا للرأس، يا ليته تفسير لغوي، لو كان تفسيرا لغويا لهان الأمر. ليس بلغوي ولا بأثري، ولكنه تفسير في الهوى وفي الوقت، وما زاد على ذلك بآراء وحدة الوجود. ما قرأ في أول سورة الحديث وفي تفسير سورة الإخلاص في ذلك الكتاب الذي أشير إليه من أصغر الكتب التي ألفها يعرف حقيقة ما قلنا، فعليكم به. وبعد، يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وفي باب أسماء الإيمان والدين، أهل السنة وسط بين الحرورية والمعتزلة معا في صف، وبين المرجئة والجهمية في صف. يقول الشارح الشيخ أن من لم يروا عليه في أمر حياته كفره، فأنزله الله إلى أهل الكتاب وشرع هذه الرسالة في هذا الجهل. يقول: قوله في باب أسماء الدين بين الطوائف المختلفة، وكان ذلك في عهد علي رضي الله عنه، علي بن ابي طالب اقرب خلفاء الراشدين الذي انتهت اليه خلافة النبوة، لان خلافة النبوة 30 عاما انتهت بخلافة علي رضي الله عنه، ومن بعده خلوف. وإن أضحك عليهم أنهم خلفاء، لكنهم كما أشار إلى ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام بعد 30 عاما يؤذن له وضعه لمن يشاء، لأن الله خالق الملك يؤذن الملك من يشاء وينزع الملك ممن يشاء. معاوية رضي الله عنه فيما بعد خلفاء بني أمية وخلفاء بني العباس إلى يومنا هذا استلام الإسلام الملوك. الملوك درجات، ملوك يعدلون ويتمزقون من كتاب والسنة وهم من الزعماء المسلمين الذين تجب مبايعتهم والطاعة، ومنهم من أعرض عن الإسلام وزج في الإسلام ورفع شعار الجاهلية كالديمقراطية وغيرها أعرض عن الإسلام ليس كالإسلام في الشرك. وأما اختلاف الفرقة رئيس جمهورية إمام أمير ملك خليفة هذه ألفاظ لا تقدم ولا لا تتعلق بها هذا لا الفرق ولا الدم. الفرق والدم يتعلق بأفعاله. من كان منهم قائما للإسلام محبا للإسلام ومتمسكا بالإسلام مكتفيا بالإسلام عقيدة والشريعة يجب عقيدة العقيدة الإسلامية بين الميت وغيره ويحقق شريعة الله في رعيته وغيره ويوظف القضاة الشرعيين ليحكموا بين عباد الله بشريعة الله وهو الحاكم المسلم كائنا من كان سواء كان يكون رئيسا او اميرا او اماما او ملكا او خليفه لا ينظر الى هذا المقام. الذين يجدون عند هذا المقام معلومات بحته في الاسلام لم يفهموا الفهم الصحيح ومن يدركون ايضا كان الخلاف يجب ان تكون عامة. فان لم تكن عامة لا بيعة ولا طاعة اولادا او فرقا صالحا. دعوة الى خلاف الله ان لم يتيسر اطاقة ولاية عامة وخلافة عامة تبقى الامة في فوضى لا عاقبة ولا بيعة ولا طاعة. لا أعلم دعوة أكبر من هذه الدعوة، دعوة إلى الفوضى. كيف فاتهم؟ قوله تعالى: فاتقوا الله حتى تعلموا. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، ولتكن منكم أمة. هذه الآيات إذا فقهناها ليس بواجب ان تكون الولايه عامه. اذا استطاع مسلم ما وعدد من المسلمين اقامه دوله اسلاميه في قطعه من الارض فطبقوا الاسلام هناك من قدم ليكون وليا للمسلمين في تلك القطعه من الارض وجبت مبايعته وطاعته يطبق الاسلام في تلك الفئه الصغيره ولو كان كل هذا المسلم. اما لا طاعه ولا بيعه حتى تقوم ولايه عامه على الدنيا كلها كيف يتصورون ان يكون الوضع قبل ذلك؟ اي الامه تركض البيعة والطاعة جيش الناس والله. هذا كلام صغير يستكثر جدا ان يصدر كلام كهذا من اهل العلم. اذا عمل العبد ما استطاع حتى ما عليه هذا الذي استطاع. هذه الكلمة على الارض هي التي تراها المملكة فيها الاسلام الارض وجبت مبايعة والطاعة. ثم الدعوة الثانية من جانب من جهة توحيد العباد وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الحاكمية بالفتحات فهي كفر. إن الله يدعو للقرآن ولا يدعو للقرآن. ليس في إمكانهم أن يرفضوا أن يفرضوا سلطانا على كل أرض، وكما زعم القوم فوق كل أرض وتحت كل جماعة ليس لمرتضى. فاتقوا الله ما استطعتم. إذا فليطبق الإسلام حيث تقيد الجماعة الحكام المتفقون. وما لم يستطعوا معذور البلاد. وحيث أقام الإسلام في مكان ما صغيرا أو كبيرا وجب المبايعة والطاعة. ظهر هذا الخلاف في عهد علي رضي الله عنه. هذا الخلاف جعل الآن يتساءل. سئل علي رضي الله عنه لماذا اختلف الناس فيك ولم تختلفوا على من قبل؟ لماذا اختلفوا عليك انت؟ وكان جواب علي رضي الله عنه: ان من كان قبلي كانوا يعرفون مثلي ومثلي قالوا، لذلك لم يختلفوا عليك، ولكني انا اعرف مثلك ايها الثاني. لذلك اختلف. العلم علم المعروف بين ليس علم الحال. ما الذي فيه من علم؟ وقد دافع دفاع السبيل الى ان يضر ان يهرب رؤساء الروابط، وارسل ووافق على من اراد ان يحاول الخوارج ويستجيبهم، وبعد ان استدار من في الله استدار الطالب عباس فتاب عن فاعل من ستة آلاف مقاتل قتل عليهم. ماذا فعل؟ أين التقصير في أهله؟ ولما قال من القدرية قاموا كله علي وابن عباس وابن عمر كلهم قاوموا ذلك الشر، بمعنى ان سلفنا لن نقصره في مقاومه اهل البدع. واهل البدع يجب ان يقاوم ويجب التشهير منه والتحذير منه ادى ما فعله سلفنا. هذه الخوارج وهذه الفرق يقول الشارع كانت من سلف الاسماء والاحزان من اول ما وقع فيه النزاع في هذه العشيه الذي يطرح بين الخوارج المختلفه، وكان من الاحداث السياسيه والحروب التي جرت بين علي ومعاويه رضي الله عنه في ذلك الحين وما ترتب عليها من ظهور الخوارج والرافضة والقدرية. هذه الفرق الثلاث أثر كبير في ذلك النزاع، والمسألة معروفة لدى من يدرس، إلا أن الذي يجب أن ينفر عنه ولا يخاف فيه محاولة التحقيق معه من المرتب ومن المرتب. ما رصدت أن تحاكم بين الصحابة. اليوم تجد في هذا الوقت تنصب نفسك حكما بين الصحابة، تقول فلان مخطي وفلان مصيب وفلان في كذا وكذا، هذا خطأ. انتهى الأمر بما انتهى، قدر الله ما شاء. الذي يجب اعتقاده لأن الخلاف الذي وقع بين الصحابة خلاف بالاجتهاد لا باتباع الهوى ولا بالتعصب. اجتهدوا فاختلفوا، ما اصاب الحق منهم له اجران بذل المجهود واجر اليسارى، ومن اخطا لانه كيف بمعذورين له اجر الاجتهاد واخفاده اجر اليسارى. هذا ما علم عليه اتباع السلف ووافقت الاشعريه فهل سن في هذا الموضع من باب الانصاف يجب ان نعلم به في هذا المكان. الاشاعره قال قائلهم وما جرى بين الصحابه المسكوت عنه واجل الاجتهاد المسكوت. هذا الذي عليه اهل السنه والجماعه، امسك ولا تقل. قال ما قال الله الهك سيفك ورمحك وسكينك من دمائه سر قلمك ولسانك من اعرابه. ابي سعد لا ينبغي لك ابدا ان تتحيز لا لعلي ولا لمعاويه ولا لغيرهم، وتبطل هذا وتزود ما تنفت ان تلعب ولد الارض بينهم. قال الشاعر رحمه الله تعالى والمراد بالاسماء هنا اسماء الدين، اختلفوا في لفظ مؤمن مسلم كافر فاسد، اي من الذي يستحق لفظ مؤمن ومن الذي لا يستحق، ومن الذي يستحق لفظ مسلم ومن الذي لا يستحق، ومن الذي يقرأ عليه كافر ومن الذي لا يقرأ عليه وكذلك فاسد. هذا محل هذا الدرس كله. والمراد بالاعداء عرفنا معنى الاسماء اعظم اسماء في الدنيا والاخره. هل في الدنيا كفار او مؤمنون؟ وفي الاخره هل هم من اهل النار او من اهل الجنه؟ ثم قال الشاعر رحمه الله فالخوارج الحروريه، الحروريه نسبه الى حروراء المكان الذي جمعوا فيه، والا هم الخوارج. يقال لهم الخوارج لخروجهم على علي رضي الله عنه، ويقال لهم الحروريه نسبه الى المكان الذي جمعوا فيه. فالخوارج الحروريه صفه للخوارج، والمعتزلة حق عليهم، ذهبوا إلى أنه لا يستحق اسم الإيمان إلا من صدق بالجنان بقلبه وأقر بلسانه وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع المنكرات أو جميع الحرام واجتنب جميع الحرام. أعتقد هذا الصفات، التصديق بالقلب، الإقرار بالنسان صار، وقام بجميع الواجبات واجتنب جميع الحرام. في هذا التعبير قال أهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة يرون إن الأعمال من الإيمان امتثال المأمورات والإتيان بالواجبات واجتناب المنهيات وتجنب الكبائر والسرائر معه من لأن لا يلتفت عليك الأمر بين تعريف أهل السنة والجماعة وبين تعريف الخوارج والمعتزلة. أهل السنة والجماعة يرون أن هذا من الإيمان، لكن الإيمان عندهم شعب الإيمان تتفاوت. الإيمان عند أهل السنة والجماعة الذين يستدلون على ما يقولون في الكتاب والسنة، الإيمان 72 شعبة أو 60 شعبة الاختلاف في رواية الحديث أعلاها لا تعلم. إذا ذهبت هذه الشعبة ذهب الإيمان كله، لا يبقى أدناها ما قبل بعد الطريق بالإيمان. من لم يؤمن ولم يؤذن الأذى من الطريق إيمان ينقص ولا يزيد. إذا كان الإنسان آتي القلب ليس في قلبه رحمه ويرحمه ولا عنده اهتمام بشؤون المسلمين، ما على صحة الوسط الشارع وخلفه سيارة، ما قليل واخر هذه حجر وهذه الزهره من القليل لانها تزكب الحوادث او اعطش نفسك في مزرعه لم تاخذه كهرب وشبكه لكثير لانها تزكب في قلوب انسان وتكسره حرب جامد القلب قاتل القلب ايمان الله اخر ربما لا يستفيد مشاكل أجاء أتى بشعبة من شعب أحمد إيمان أحمد من الذي قبله والحياء شعبة من الإيمان الحياء عارض القلب هل من قبل الحياء أو بعض حياء كفر؟ لا بعض إيمان بين أعلى الشعبة وأدنى الشعبة شعبة كثيرة تتفاوت الصلاة شعبة من شعب الصيام والزكاة والحج والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعلم العلم الواجب وتعليم العلم الواجب أشياء كثيرة كلها من شعب تتفاوت لم تكن بدليل واحد شبهة الذين قالوا الإيمان شيء واحد قالوا لو كل من الإيمان يتكبر من عناصر عديدة ما زال بعضه إذا زال بعضه زال كله لأن زوال عنصر من العناصر يؤدي إلى زوال بقية العناصر كالسكن جميل سكن جميل ما تعرفونه لفظة غير عربية سكن جميل يتكون من عدة مواد مثلا الزيت سكر مواد أخرى إذا تجمع مجموعة القارون من الجسم لكن لو تأخر عنصر من هذه العناصر ليس هو من الجميل شونا هكذا شرطه الإيمان قالوا الإيمان لو تأخر مثل سكر الجميل إذا زال عنصر زال كل ما قلقون مقاصد الشارع عندما قال النبي عليه الصلاة والسلام أعلاها وأدناها بين أن هذه العناصر تتفاوت إذا هذا هو الإيمان أما عند المبتدئة والخوارج لم يتقيدوا بهذه النصوص أكثر قالوا تجنب الكبائر من الإيمان والإتيان بجميع الواجبات من الإيمان من ترك واجب ترك واجبا أو ارتكب كبيرة خرج من الإيمان اتفقوا على خروجه من الإيمان اتفق كل من الخوارج والمعتزلة على أن السارق والشارب والزاني والمنكهر خرج من الإيمان خرج إلى أين ذهب؟ عند الخوارج خرج من الإيمان ودخل في الكفر وكفر. اختلفوا في أحكام الدنيا. المعتزلة قالوا لنا يخرج لكن في هذه الدنيا ننزله في مكان معين ينتظر الموت. إن مات وهو في ذلك المكان وكفر. إن رجع قالوا منزلة بين المنزلتين هذه المنزلة وهمية لا وجود لها إلا في أذهان المسلمين الشارع والسارق خرج من المنزلة لكنه لا يدخل بمعنى لا يحل ماله ولا دمه كيف لا يحل ماله ولا دمه حتى أخرجته من الإسلام نعم يقول أخرجته من الإسلام لا تبصره بالكفر إنما يحل ماله ودمه يبقى هنا حتى يموت إذا مات هو من أهل النار خالد مخلد اتفقوا في أحكام الآخرة إذا الخوارج والمبتدئة مختلفون في أحكام الدنيا ومتفقون في أحكام الآخرة واليوم المقصود من الإيمان والإيمان ما هو أحكام الآخرة أين مصيره مصيره إلى الناس عند الجميع لهذا خالفوا أهل السنة والجماعة يقول الشاعر رحمه الله فمرتكب مرتكب كبيرة عنده لا يسمى مؤمنا باتفاق بين الفريقين. الكبيرة ليس لها ضابط أو ليس لها عدد معين، ولكن يلزمون بضوابط، يختلفون بالضوابط. ضوابط الحدود كلها من الكبائر، كل ذلك فيه هل في الدنيا أو من الكبائر. عند الخوارج والمعتزلة من ارتكب شيئا من ضوابط الحدود خرج من الإسلام، وما ختم بالبراءة، الله بريء من فاعل ذلك أو بريء منه رسوله عليه الصلاة والسلام، أو بالعذاب الأليم هذه العقوبات أو من الكبائر. مرتكب الكبيرة عنده لا يسمى مؤمنا، هذا معنى اختلاف في أسماء الدين باتفاق بين الفريقين، ولكنه مختلف هل يسمى كافرا أو لا. فالخوارج يسمونه كافرا ويستحلون دمه وماله. من ارتكب كبيرة من الكبائر عند الخوارج كافر لا فرق بينه وبين اليهود والنصارى المعروف عنده، ولهذا كفروا عليا ومعاوية وأصحابهما واستعلموا منهم ما يستغلون من الكافر. ليس معنى ذلك أنهم ارتكبوا كبيرة معروفة، لكن ارتكبوا كبيرة في تفسيره، لأن عليا لما حكم الرجال في الدين في ذلك ارتكب كبيرة. يقولون ما للناس ما للرجال وللحكام، جهل منهم، لأن الله حكم الرجال في جزاء الصيد وفيما يجري من الإسراء بين الزوج والزوج. جهل هذا يعتبر كبيرا. قالوا عندما قاتل خصوما إن كان كفارا يجب عليه أن يبنى ما هو يبني، وإن كان مؤمنين لا يجوز له القتال. جهلوا لأن قتال عليه قتال تأديب، فرق بين القتل وبين القتال. الحاكم قد يحارب القوم بشؤون سياسية حق تأديب ليبذل شوكته بهذه التأديب، لا سبي لا يلقى ولا يغنى، ومن تولى لا يلحق، ومن عجز عن القتال لا يقاتل. هذا حرب، هذا القتال الحديث، هذا الذي جهله الخوارج. وإن شغلوا مرت به في المصالحة من كلمة أمير المؤمنين اعتبروا كبيرا. وابن عباس أبناه لأن هذه ليست بكبيرة ولا تؤثر، مجرد محض لم يخرج ذلك رسول الله عليه الصلاة والسلام من الرسالة والنبوة. عندما قتل اسمه محمد رسول الله في صلح الحديبية وكتب لمحمد بن عبد الله، فرسول الله أرسل من عليه إذا كان محض كلمة رسول لم تؤثر في الإسلام والنبوة، لا يؤثر ذلك بعلم من الإسلام. هذا يسمى تقربا في البحث. الخوارج من المتخلفين، وإن كان بعض المخيبين الآن يستنكرون كلمة التقرب ويحاولوا أن يحولوها تحويلا يحول بين الناس وبين الاستعمال. التقرب واضح، كل من بالغ في فهم شيء وتقرب في تصور امر ما هو متقرب. اريد ان اقول All right. الكبار هذا تفسيرهم ما استنكروه بعد تفسيره بأنها من الكبائر، ولا يحسب من هذا أو لا يستطيع أن يفهم أن عليا ومحافظا وغيره قد أعطى السبب كبيرة له، إنما مسائل سياسية وحكومية التي بهذا الإسلام.
قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: فصل. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه باين من خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجهه اللغة، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. قال الشارح رحمه الله تعالى: قوله وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان إلى آخره، صرح المؤلف هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرشه باينا من خلقه كما أخبر الله عن ذلك في كتابه، وكما تواتر الخبر بذلك عن رسوله، وكما أجمع عليه سلف الأمة الذين هم أكملها علما وإيمانا، مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا الصدد، ومشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة. ثم بين أن استواءه على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه، فإن المعية ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية، وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصال نوره. فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر وهو من أصغر مخلوقات الله، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم.
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عقيدته الواسطية، وهو يعدد ما يعتقده أهل السنة والجماعة: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه، وتواتر عن رسوله عليه الصلاة والسلام، وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق السماوات على عرشه بائن من خلقه. الكلام على هذه المسألة من وجوه: الوجه الأول أن العلو علوان، علو عام مطلق وعلو خاص، وأن العلو العام المطلق صفة ذات، وأما العلو الخاص وهو استواءه سبحانه وتعالى على عرشه كما يليق به صفة فعل، وأن الإيمان بالعلو العام والعلو الخاص ليس هذا من المسائل التي تخص طلاب العلم، بل الإيمان بأن الله فوق جميع المخلوقات يدعى من فوق ويراقب من فوق ويشرف على أهل الجنة في دار الآخرة من فوقهم ويرونه من فوقهم، هذا الإيمان أمر عام لجميع المسلمين،
يجب على كل مسلم أن يؤمن بأن الله سبحانه وتعالى فوق جميع المخلوقات، ولا يجوز أن يعتقد بأن الله معنا بذاته أو في كل مكان بذاته، كما يقول بعض أهل الكلام كالأشاعرة. هذه العقيدة عقيدة فاسدة لا يليق بالله سبحانه وتعالى أن يكون ممتزجا بخلقه، لا بالعالم السفلي ولا بالعالم العلوي. أي ليس معنا بذاته في الأرض ولا مع ملائكته بذاته في السماوات، بل هو بائن من جميع مخلوقاته. هذا العلو العام، وهو علو الذات، أنه بذاته فوق جميع المخلوقات. أما العلو الخاص، استواءه سبحانه وتعالى على عرشه كما يليق به، والإيمان بهذا العلو مطلقا كما قلنا إيمان عام. وقد يستصعب بعض الناس هذا البحث ويظنون إنه بحث يخص طلاب العلم، وليس الأمر كذلك، بدليل حديث الجارية. سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم في مناسبة من المناسبات جارية أعجمية راعية الغنم التي لم تجلس بين يدي مدرس قط، ولكنها باقية على فطرتها، سألها حين لقمها مولاها ثم ندم فأراد أن يعتقها، فجاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام واستشاره في عتقها، فطلبها النبي عليه الصلاة والسلام ليتأكد من إيمانها لتعتق وهي مؤمنة. فاختبر النبي عليه الصلاة والسلام إيمان الجارية بسؤالين اثنين. السؤال الأول: أين الله؟ قالت: في السماء. السؤال الثاني: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لمولاها: اعتقها فإنها مؤمنة. يستفاد من هذا الحديث الصحيح أنه يكفي بالنسبة للعامي الإيمان الإجمالي، ولا يجب عليه ما يجب على أهل العلم من تفاصيل هذه المسألة وغيرها من مسائل الإيمان. إذا آمن العامي بوجود الله تعالى مستدلا على وجوده بهذا الكون، فالمستدلا على وجوده سبحانه وتعالى بوجود نفسه هو العبد، وآمن بأن الله منزه أن يكون مختلطا بخلقه، بل هو فوق جميع المخلوقات. إذا آمن هذا الإيمان الإجمالي وشهد لرسول الله عليه الصلاة والسلام بأنه رسول الله، ولم يرد شيئا مما جاء به ولم ينكر، هذا الإيمان الإجمالي يكفي بالنسبة للعوام. فقول الجارية في السماء، أي في العلو. السماء في اللغة، هذا اللفظ له إطلاقات كثيرة، يقال للمطر سماء، ويقال للسحاب سماء، ويقال لهذه الأجرام السبع التي فوقنا سماء، والكرسي سماء، والعرش سماء، وهذا السقف الذي فوقنا سماء، كل ما على فوق رأسك فهو سماء. المراد بقوله تعالى أأمنتم من في السماء أي من في العلو، وهذا ما تعنيه الجارية، حتى شهد لها النبي عليه الصلاة والسلام بالإيمان. أين درست الجارية حتى عرفت بأن الله في العلو؟ عرفت ذلك بالفطرة، علو الله تعالى ثابت بالكتاب والسنة الصحيحة والفطرة السليمة والعقل السليم وإجماع الصحابة، إجماع السلف الصحابة والتابعون وأئمة تابع التابعين. من أعظم الإجماعات في الدنيا أجمع السلف الصحابة والتابعون وأئمة تابع التابعين، الأئمة الأربعة ومن في طبقتهم الأوزاعي والثوري والليث بن سعد وغيرهم، أجمعوا على أن الله سبحانه وتعالى في العلو فوق جميع المخلوقات، وعلمه في كل مكان، علم الله في كل مكان، لا يخلو مكان من علمه، محيط بعلمه بكل شيء، ولا منافاة بين أن يكون الله سبحانه وتعالى في العلو حقيقة وبين أن يكون معنا حقيقة. معية الله مع خلقه معية حقيقية وليست مجازية، فلينتبه طلاب العلم هذه مزلة القدم التي ارتبك فيها وتذبذب فيها بعض طلبة العلم، حيث أساءوا فهم قول شيخ الإسلام عندما أعلن في هذه الرسالة وفي الحموية بأن الله معنا حقيقة وهو فوق عرشه حقيقة. يجب أن يفهم هذا المعنى فهما صحيحا ليكون العبد على يقين في إيمانه بربه. رأس مالك إيمانك، إذا كنت مضطربا في إيمانك بالله ولا تدري أين الله، مرة تقول معنا في الأرض ومرة تقول ليس له مكان ومرة تقول العلو والسفل عنده على حد سواء، من هذه عقيدته لم يعرف ربه. سئل عبد الله بن المبارك بما نعرف ربنا؟ قال نعرفه بأنه فوق سماواته مستو على عرشه بائن من خلقه، وعلمه في كل مكان، أو كما قال، لأن المسألة كما أشار شيخ الإسلام محل إجماع عند السلف، إجماع لا تردد فيه. أكرر فأقول يجب على المسلمين عامة لا طلاب العلم خاصة أن يؤمنوا بأن الله يدعى من فوق ويخاف من فوق ويراقب من فوق، وليس هو معنى بذاته أبدا. يزعم بعضهم فيقول هو معنى بذاته كما يليق به، هذا خطأ، وأي خطأ، لا يليق أن يكون معنا بذاته، لم يأتي بجديد من يقول معنا بذاته كما يليق به، لأن السفول لا يليق به ولأن الاختلاط لا يليق به، بل الله سبحانه وتعالى بائن من خلقه. هذا العلو يسمى صفة ذات، بمعنى لم يزل الله سبحانه وتعالى في علوه قط ولن يزال، وحتى في حال نزوله إلى سماء الدنيا كما أخبر الصادق الأمين، نزوله هذا لا يتنافى مع علوه واستوائه على عرشه، ومجيئه يوم القيامة لفصل القضاء لا يتنافى مع علوه واستوائه على عرشه. البحث هل يفرغ المكان أو لا يفرغ، والبحث عن الانتقال وعدم الانتقال هذه من لوازم صفات المخلوقين. لوازم صفات المخلوقين لا تلزم صفات الخالق، لأن المخلوق ندرك كنهه وحقيقته ونعلم كيف يستوي إذا استوى على شيء، على دابته، على كرسيه، على سيارته، على سفينته، نعلم كيف يستوي ونعلم كيف ينزل وكيف يصعد، لأننا نعلم حقيقة ذاته، لذلك استطعنا أن نعلم حقيقة صفاته. أما الرب سبحانه وتعالى جل شأنه الذي لا ندرك حقيقة ذاته، إيماننا بالله إيمان تسليم وإثبات، تصديق لخبره وتصديق لخبر نبيه عليه الصلاة والسلام، بدون أن ندرك حقيقة ذاته، فالعدم الإدراك هو الإدراك، عدم الإدراك هو الإدراك. من اعترف بعجزه عن إدراك حقيقة الذات وإدراك حقائق الصفات وأمسك عن سر عن أسرار الرب سبحانه وتعالى في أسمائه وصفاته تلك الحقائق، وأمسك عن الخوض في أسرار القضاء والقدر، هو المدرك وهو المؤمن. لذلك كرر شيخ الإسلام كلمة هو معنى حقيقة وفوق عرش حقيقة، الذي جعل شيخ الإسلام يكرر هذا الكلام في عدة كتب من كتبه، لأنه ألف هذه الرسائل في الوقت الذي انتشرت فيه الأشعرية انتشارا عاما، فأخذ السمعة أهل السنة والجماعة، أعلنت عن نفسها، وأعلن الأشاعرة أنهم على عقيدة أهل السنة والجماعة، يعنون بذلك أنهم على خلاف عقيدة المعتزلة. أدرك شيخ الإسلام خطورة هذه العقيدة، كونهم يعلنون عنها أن عقيدة أهل السنة والجماعة وفيها مخالفات ومخالفات كثيرة، منها هذه المخالفة الخطيرة اعتقادهم بأن الله في كل مكان. هذه العقيدة تأثر بها التعوام المسلمين لكون الأشعرية سادت العالم الإسلامي عندما حورب دعاة الحق الإمام أحمد وابن تيمية وتلاميذه، انتشرت الأشعرية الكلابية في العالم، وانتشار هذا صار له تأثير حتى في عوام المسلمين، كما أنه فيما مضى لو سألت عاميا أين الله لا يتردد أن يقول هو في السماء، ولكن اليوم للأسف لو سألت عاميا أين الله يقول في كل مكان. من أين جاءتهم هذه العقيدة؟ من انتشار الأشعرية في العالم. أما الآن وقد انتشرت العقيدة السلفية في العالم أيضا منافسة للعقيدة الأشعرية وغالبة عليها في كثير من المناطق، فعلى دعاة الحق أن يقفوا موقف الدعاة الأولين الذين دافعوا عن هذه العقيدة واستماتوا في سبيل الدفاع عنها وتحملوا الأذى في سبيل إثباتها ونشرها، وألفوا في ذلك كتبا، وانتشرت الكتب الآن بين أيدينا، على دعاة الحق أن يتأسوا بأولئك الدعاء فينشروا هذه العقيدة ويدافعوا عنها ويصبروا عليها. هذا ما يقال في هذه المسألة. يقول شيخ الإسلام رحمه الله: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه رقم واحد، وتواتر عن رسوله عليه الصلاة والسلام، هذا الدليل الثاني، وأجمع عليه سلف الأمة، هذا الدليل الثالث، من أنه سبحانه فوق سماواته على عرش بائن من خلق. زد على هذه الأدلة الثلاثة الدليل العقلي، لأن العقل السليم الصريح لا يخالف النقل الصحيح، وزد على ذلك دليل الفطرة كما علمنا من حديث الجارية. بهذه الأدلة كلها ثبت بأن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته على عرشه فإن من خلقه. فيما تقدم السلف الأول لا يزيدون على قولهم إن الله فوق عرشه، إن الله في العلو والله في السماء، ولكن لما كثرت الشبه، شبه المعتزلة والأشاعرة، جعلت هذه الشبه السلف الذين أدركوا زمن الأهواء، جعلتهم يتوسعون في التعبير في هذه المسألة بأن يقولوا بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته. هذا التفسير والتوسع في التفسير سببه انتشار الشبه، ولهذا نظائر من نظائر ذلك السلف الأول بصفة الكلام مثلا أي في القرآن لا يزيدون على قولهم القرآن كلام الله، ثم زادوا غير مخلوق، ثم زادوا منه بدا وإليه يعود. لهذا التفسير الموسع فيه وسببه ما ذكرت، أي كثرة الشبه، وخصوصا في هاتين الصفتين، صفة العلو مع المعية وصفة الكلام. ولا مانع من أن يفسر الإنسان النصوص ويتوسع في الشرح ويعبر بالعبارات المختلفة التي لم يستعملها السلف الأول إذا دعت الحاجة إلى ذلك. يقال إلى الإمام أحمد، سئل الإمام أحمد عن هذه الزيادات فقال: لما زادوا زدنا، لما زادوا في الشبه زادوا في الرد على الشبه. هذا معنى العلو. أما العلو الخاص، استواء الله تعالى على عرشه علو خاص بالعرش، وهذا العلو أي الاستواء صفة فعل، فعل فعله الله سبحانه وتعالى لما شاء أن يفعل، لذلك أخبر بثم أنه خلق السماوات والأرض وما بينهما، ثم قال: ثم استوى على العرش. والعرش على أصح القولين أول المخلوقات، والعرش سقف الدنيا وسقف الجنة، الجنة في السماء، فالله سبحانه وتعالى فوق ذلك كله دون حاجة إلى العرش ودون حاجة إلى حملة العرش، بل الله سبحانه هو الذي يحمل العرش حملة العرش والسماوات كلها بقدرته وسلطانه، غني عن جميع المخلوقات، الغنى وصف ذاتي لله سبحانه وتعالى. يكفي هذا المقدار من الإيمان بعلو الله تعالى واستوائه على العرش. وهذه المعاني لا منافاة، وهذا المعنى لا ينافي كون الله معنا بعلمه. إيضاح ذلك، عندما يسافر المسافر في ليلة مقمرة يقول سافرنا والقمر معنا إلى الصباح، كيف كان القمر مع المسافر وغير المسافر؟ ظاهر وضوءه متصل بهم، معهم بضوئه لا بذاته، وبذاته في السماء. وهل قول المسافر أو قول أي إنسان ذهبنا في الليالي المقمرة والقمر معنا، هل هذا مجاز أم حقيقة؟ بالاتفاق، اتفاق العقلاء، نادي حقيقة وليس بمجاز، لأن المجاز ما يجوز نفيه. وهل يجوز عقلا ومنطقا أن تنفي كون القمر معك في ليلة مقمرة؟ لا، لا يجوز، لأن هذه مغالطة. إذن معية القمر مع المسافر حقيقة. ذكر هذا شيخ الإسلام وغيره من باب التقريب، لأن الأمثال تقرب المعاني وتجعل المعاني كالمحسوسات، المعقولات تجعلها كالمحسوسات. إذا كان هذا يتصور في هذا المخلوق وكون الله معنا بعلمه يرى كل واحد منا ويرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم ما في نفسه، أليست هذه معية حقيقية؟ إذا كان معية الذات زيد مع عمرو في المجلس جالس بجواري، معية حقيقية بالإجماع تعالى. ماذا يعلم زيد من عمرو أو عمرو من زيد؟ ماذا يعلم؟ يعلم ما يظهر منه من ملابسه ووجهه وما في يده، لكن هل يعلم ما تحت ملابسه؟ هل يعلم ما في نفسه؟ هل يعلم بأن داخل هذا الشخص مرض؟ لا يعلم. فالله سبحانه وتعالى يعلم باطنك كما يعلم ظاهرك، يعلم منك ما لا يعلم جليسك منك، بل يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك. كيف تكون هذه المعية مجازية؟ معية الذي لا يعلم إلا القليل منك حقيقية بالإجماع. وكيف يقال لمعية من يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك كيف يقال إنها مجازية؟ لا، بل هي أبلغ في كونها حقيقة. هذا معنى بأن الله معنا حقيقة يعلم منا كل شيء، ولكن مستحيل أن يكون معك بذاته، لأن هذا شيء لا يليق به. حتى في المعية الخاصة، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عنه ربه، قال لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، وهل يخطر ببال مسلم بأن الله كان مع النبي وأبي بكر في الغار، في داخل الغار؟ هل هذا يليق؟ لا ما الذي يليق معهما بالعلم والحفظ والكرأ والنصر؟ هذه المعاني كلها حقيقية. هذا ما يعنيه شيخ الإسلام بأن الله فوق عرشه حقيقة وفوق جميع مخلوقاته كائن منهم وهو معهم حقيقة أيضا، أي كما أن العلو بالذات حقيقة ومعيته معنا بعلمه حقيقة. أرجو أن تفهم هذه المسألة ويفهمها عامة الناس كخاصتهم، لأنها مسألة إيمان وليست بحثا علميا يخص طلاب العلم، بل هذا إيمان. لا يمكن أن تعرف ربك حق المعرفة وتطمئن إليه دون شك إلا إذا فهمت هذا الفهم في العلو والمعية معا. يقول شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه بائن من خلقه هو سبحانه معهم أينما كانوا. فسر هذا الكلام بقوله: يعلم ما هم عاملون. هذا معنى المعية، كما جمع بين ذلك في قوله تعالى: هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ثم قال: يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، ثم قال: وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. وهو معكم أي بعلمه. وقال في آية أخرى: ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكبر إلا هو معهم أينما كانوا، ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه أبلغ من التي قبلها، لأن الله بدأ بالعلم وختم بالعلم. تأخذ من مجموع الآيتين أن المعية معية العلم لا معية الذات. ثم قال رحمه الله تعالى: وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة، وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق. القول بأن الله مختلط بخلقه مخالف للكتاب، مخالف للسنة، مخالف للفطرة، مخالف لإجماع سلف الأمة. إذن قول باطل ومخالف للغة، إن اللغة لا توجب، يريد أن يشير شيخ الإسلام إلى أن البحث حتى لو بحث لغويا لفظة مع لا تقتضي المخالطة الشخصية أو المخالطة الذاتية، لا تقتضي. ما معنى مع في اللغة؟ مطلق المقارنة بصرف النظر، هل المقارنة بالذات كزيد وعمر، أو المقارنة بالعلم مقارنة علم الله بجميع مخلوقاته، أو المقارنة بالضوء مقارنة القمر مع المسافرين وغيرهم. وكقولك أنا مع الإمام مالك في قوله الاستواء معلوم والكيف مجهول. هذه حقيقة، أي أنت معه في هذه العقيدة، قارنت عقيدتك عقيدته. وأنا مع الإمام أحمد في مسألة القرآن أنه غير مخلوق، قارنت عقيدتك عقيدته وعقيدة جميع المسلمين، هذه المقارنة حقيقية. إذن نطلق أولا أن معنا ما مطلق المقارنة، ثم السياق والقرائن هي التي تعين المراد بالمقارنة. إذا قلت زيد كان معنا أمس في هذا المجلس، هذا السياق يدل على أن المقارنة مقارنة الذات. وإذا قال المسافر ذهبنا والقمر معنا، دل السياق على أن المقارنة مقارنته إياهم بالضوء، وهكذا إلى آخر الأمثلة. إذن من دعم بأن مع نص في المخالطة الذاتية أخطأ حتى من حيث اللغة قبل أن يخطئ في الشرع. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى: وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آية من آيات الله من أصغر مخلوقاته، وهو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان، إلى آخره. قال الشارح: وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان، إلى آخره. صرح المؤلف وهو شيخ الإسلام هنا بمسألة علو الله تعالى واستوائه على عرش بائنا من خلقه، كما أخبر الله عن ذلك. يشير الشارح إلى الأدلة كما أخبر الله عن ذلك في كتابه، وكما تواتر الخبر بذلك. دليل الثاني: وكما أجمع عليه سلف الأمة. دليل الثالث: الذين هم أكملها علما وإيمانا. أكمل هذه الأمة علما وإيمانا بالإجماع، مؤكدا بذلك ما سبق أن ذكره في هذا السند من أن الله سبحانه وتعالى معنا لكن بعلمه لا بذاته، ومشددا النكير على من أنكر ذلك من الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الأشاعرة. الأشاعرة وافقوا إخوانهم من المعتزلة ومن قبلهم بأن الله في كل مكان، وهي عقيدة الحلولية. ثم بين أن استواءه سبحانه وتعالى على عرشه لا ينافي معيته وقربه من خلقه، فإن المعية ليس معناها الاختلاط والمجاورة الحسية كما تقدم الشرح. وضرب لذلك مثلا بالقمر الذي هو موضوع في السماء، وهو مع المسافر وغيره أينما كان بظهوره واتصال نوره. ثم قال: فإذا جاز هذا بالنسبة للقمر ومن أصغر مخلوقات الله، أفلا يجوز بالنسبة إلى اللطيف الخبير الذي أحاط بعباده علما وقدرة، والذي هو شهيد مطلع عليهم بسمعهم، يسمعهم ويراهم ويعلم سرهم ونجواهم، والكلام مشروع كما علمتم. فالله سبحانه وتعالى معنا حقيقة، وهو فوق خلقه حقيقة. وبالله التوفيق.
قال شيخ الإسلام رحمه الله: وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه، مهيمن عليهم، مطلع عليهم، إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته، لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة، مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان. فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. قال الشارح رحمه الله تعالى: بل العالم كله سماواته وأرضه من العرش إلى الفرش كله بين يديه سبحانه كأنه بندقة في يد أحدنا، أفلا يجوز لمن هذا شأنه أن يقال إنه مع خلقه مع كونه عاليا عليهم بائنا منهم فوق عرشه؟ بل يجب الإيمان بكل من علوه تعالى ومعيته واعتقاد أن ذلك كله حق على حقيقته من غير أن يساء فهم ذلك أو يحمل على معان فاسدة، كأن يفهم من قوله وهو معكم معية الاختلاط والامتزاج كما يزعمه الحلولية، أو يفهم من قوله في السماء أن السماء ظرف حاول له محيطة به. كيف وقد وسع كرسيه السماوات والأرض جميعا وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه؟ فسبحان من لا يبلغه وهم الواهمين ولا تدركه أفهام العالمين.
يقرر شيخ الإسلام أنه لا منافاة بين علو الله سبحانه وتعالى على جميع مخلوقاته واستوائه على عرشه وبين أن يكون مع خلقه، ولا يقال إن المعية مجازية أو أن الاستواء معنى المجازي، بل لا مجاز هنا والأمور كلها حقيقة. علو الله تعالى على خلقه حقيقة واقعة، وليس بلازم أن يدرك العباد حقيقة تلك الحقيقة وكنها تلك الحقيقة، ولكنها حقيقة وليس بمجاز. كذلك معية الله معنا بعلمه وسمعه وبصره وتدبيره لشؤوننا أمر حقيقي واقع، ولا إشكال في ذلك، الأمر فطري. ولكن الذي يصعب على العباد أن يتصوروا كيف يتم استواء الله تعالى على عرشه وعلوه فوق جميع مخلوقاته وبائنا من خلقه، كيف يتم هذا المعنى مع حقيقة المعية معنا؟ هذه النقطة فقط هي التي يصعب على العباد إدراكها. الجواب: إذا وصلت إلى كيف بعد أن أثبتت العلو والاستواء وأثبتت المعية وأثبتت النزول والمجيء كما أثبت الرب سبحانه وتعالى لنفسه وأثبت له رسوله الأمين، وبعد أن أثبتت السمع والبصر والوجه واليدين إلى آخر الصفات فعلية أو ذاتية، ووصلت إلى منطقة كيف، توقف فكر جيدا. إذ إدراك كيفية هذه الصفات سر من أسرار الرب سبحانه وتعالى. لله أسرار في باب الأسماء والصفات، وله أسرار في باب القضاء والقدر. أكرر هذه النقطة لأهميتها. كون الرب سبحانه وتعالى مستويا على عرشه بائنا من خلقه، هذه الصفة ثبتت بالكتاب والسنة والعقل السليم والفطرة السليمة، وأجمع على ذلك قبلنا سلفنا الصحابة والتابعون وأئمة تابع التابعين بما في ذلكم الأئمة الأربعة المشهود لهم بالإمامة. إذا ليس أمرا جديدا يبحثه شيخ الإسلام من جديد أو تلاميذه أو أتباعه كما يزعم بعض الناس، ولكنها عقيدة إسلامية سار عليها سلف هذه الأمة آخذين ذلك من كتاب الله ومن سنة رسوله عليه الصلاة والسلام. ولكن السؤال بكيف ما كان يدور بخلدهم ولم يفكروا قط أن يسألوا عن كيفية استواء الله تعالى على عرشه وكيفية علوه وكيفية معيته. فيما أعلم وفيما صح أول ما حصل هذا التفكير والسؤال في عهد تابع التابعين، لأن الأثر المروي عن شيخ الإمام مالك وعن أم سلمة في ثبوتهما نظر، بل الثابت أول سؤال ورد في هذه النقطة والسؤال الذي وجه إلى الإمام مالك وهو يدرس في المسجد النبوي بجوار الروضة. سئل السؤال الآتي المشهور لدى طلاب العلم: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ لم يسأل السائل ما معنى الرحمن على العرش استوى. لو كان السائل يجهل معنى استوى وسأل لأجابه الإمام بدون توقف، ولكنه سأله عن أمر لا يعلمه ولا يعلم أحد من خلقه، كيفية استواء الرب سبحانه وتعالى على عرشه. كذلك إذا قيل كيف يكون معنا، الجواب هو هو، وكيف يكون نزوله وكيف يكون مجيئه، كيف وجهه الكريم سبحانه، الجواب هذه الصفات معلومة المعنى لأنها ورد بها الكتاب المبين والسنة النبوية الصحيحة وبلغة العرب لغة القرآن، واضح المعنى واضح.